بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الآية. بعدما بين جل وعلا تحريم الربا وأن الله جل وعلا يمحقه، وأن المحق قد يكون حسيا فيهلك المال ويخسر صاحبه ويفقده وهو في حال حياته، وقد يكون المحق معنويا يتراكم ويتكاثر المال عنده لكن لا خير فيه ولا فائدة فيه، يستعين به على معصية الله ولا يعينه على طاعة الله، ويربي منه أولاده فينشأون نشأة فاسدة، فلا خير فيه وإن كثر. ثم بين جل وعلا من هم بعكس هؤلاء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، بدل ما يسلبون أموال الناس يعطون الناس المحتاجين من أموالهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم خاطب عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب موجه لكل عبد مؤمن. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا خطاب من الله جل وعلا لكل من اتصف بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ولم يقل جل وعلا يا أيها الناس مناديا لهم بأحب الأوصاف وأكملها وأجملها: يا أيها الذين آمنوا. اتصفوا بصفة الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مؤمنون بأنهم ملاقون الله ومحاسبون على أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا وصيته للأولين والآخرين من خلقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كثير من آيات القرآن الأمر بتقوى الله جل وعلا، وقد يأمر جل وعلا بالتقوى في الآية الواحدة بمرتين أو أكثر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الأمر بالتقوى مرتين في آية واحدة. وما المراد بالتقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله فسرت بتفسيرات كثيرة عن علماء السلف رحمة الله جل وعلا عليهم، لكن من أجمعها ما قيل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. المرء إذا اتصف بهذه الصفات فقد اتقى الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تعمل بالطاعة لا تقليدا ولا متابعة ولا مجاملة، وإنما على نور من الله، يعني هذه طاعة أن تعملها لأن الله يحبها ويثيب عليها. رجاء ثواب الله يعني تعمل ترجو الثواب، تؤدي هذا العمل رجاء الثواب، وأن تترك معصية الله، تترك المعصية لا حياء من الناس ولا خوفا من الولاية، وإنما على نور من الله لأنها معصية تتركها لأن الله يبغضها. على نور من الله خوفا من عقاب الله، تعرف أن من وقع في المعصية أن الله جل وعلا يعاقبه إن لم يعفو عنه، فهو معرض للعقاب، فأنت تتركها خوفا من الله جل وعلا. والخوف من الله حقا حقيقة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا بمعنى اتركوا، لا تأخذوه ولا تقبضوه، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال المفسرون رحمهم الله: إذا تاب العبد من الربا ترك المال الربوي، ترك الزائد، وله رأس ماله كما سيأتي، وسكت ربنا جل وعلا عما دخل على الإنسان من ربا، ما أمره بإعادته أو صرفه، وإنما قال: وذروا ما بقي من الربا، اترك الربا الذي في ذمم الناس. والتوبة تجب ما كان قبلها، فإذا كان للإنسان الإنسان مثلا راب عن جهل أو عن علم، ثم من الله عليه بالعلم إذا كان عن جهل، أو من الله عليه بالتوبة إن كان رابا عن علم وتاب إلى الله فنقول يترك الفوائد الربوية التي يستحقها على الشخص هذا الفقير المسكين مثلا يتركها ويأخذ رأس ماله، ما قبضه من فوائد ربوية هذه سكت الله عنها وما أمره بردها، وإنما أمره جل وعلا أن يترك ما بقي. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا الذي باقي في ذمم الناس، ولم يأمر المرابين في الجاهلية أو في صدر الإسلام ما أمرهم برد ما أخذوه، وإنما أمرهم بترك ما بقي لهم من الربا. وربا الجاهلية موضوع، يقول عليه الصلاة والسلام وهو بباب الكعبة يخطب الناس: وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، أو في حجة الوداع: أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خاطبهم ناداهم باسم الإيمان وقال إن كنتم مؤمنين حقا فذروه، معناه إن لم تذروه ما ينطبق عليكم هذا الوصف. إن كنتم مؤمنين فذروه، معناه إذا لم تذروه ما كان وصف الإيمان منطبق عليكم حقا. والمرابي لا يخلو إن كان رابى مع شخص وأخذ عليه زيادة، شخص معين مثلا جاء كما هي أكثر معاملات الجاهلية، يأتي الفقير ويأخذ من الغني 100 ب110 ثم يحل وليس عنده سداد، فيقول له إما أن تفي وإما أن ترابي، فيقول 110 تكون 120 ومهني سنة أخرى وهكذا. فإذا تاب العبد إلى الله يأخذ رأس ماله الذي هو 100 فقط، وما عداه يتركه له لأنه لا يستحقه. إذا كان هذا الربا مع مؤسسة تجارية ترابي، وهذه صفتها وخصلتها وعملها، إذا تركت المال لهم استعانوا بها على الحرام، أو إذا كانت بعض البنوك غير المسلمة تبعث هذا المال الذي تركته أنت إلى من يحارب الإسلام والمسلمين، قالوا ما تترك المال هذا لهم ولا يحق لك، وإنما تأخذه وتصرفه في مصالح المسلمين. فرق بين أن تكون المرابات مع شخص أخذت منه مالا بغير حق تتركه له وهذا لا يحل لك، مع مؤسسة أو شركة أو نحو ذلك مثلا ممن هو هذا ديدنه مع الناس يعطيك فوائد لأنه يأخذ من جهات أخرى أكثر، قالوا ما ينبغي أن تترك لهم هذا المال وهو لا يحل لك، فتأخذه وتصرفه في مصالح المسلمين على نية التخلص من المال الحرام. ومن نوى التخلص من المال الحرام فإن الله يثيبه، لا على أنه صدقة، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما على أنك تريد أن تتخلص من هذا المال الحرام الذي ليس لك، ولا تتركه لهؤلاء يستعينون به على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علما أن المرابي إذا لم يستحل الربا فإنه لا يخرج من الإسلام، يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب وإن عظم ما دام دون الشرك ما لم يستحله، فإذا استحله فإنه كافر. فرق بين مثلا الوقوع في بعض المحرمات أو استحلالها. شخص يقول الربا حلال وأنا ما أرابي، يقول عن نفسه أنا لا أرابي ولا أتعامل بالربا لكنه حلال لا بأس به مثل البيع، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه أنكر ما هو مجمع على تحريمه. لكن شخص يرابي ويقول هذا إثم محرم لكن أرجو الله أن يتوب علي، أرجو الله أن يمن علي بالهداية كذا، منها من نوع هذا الكلام مثلا، هو يعرف أنه ليس بحلال ويقول ما هو حلال لكن أنا مبتلى بهذا الشيء وهذه شغلتي وما أصبر عن هذا الشيء، فهذا ليس بكفر وإنما هو فسق، وليس بكفر لأن المسلم ما يكفر إذا اقترف كبيرة من كبائر الذنوب وإنما يكون فاسقا. وقس على هذا كل الكبائر، مثلا شخص يقول أنا لا أشرب الخمر ولا أستسيغها ما تناسب لي ولا يليق من مثلي أن يشرب الخمر مثلا لكنها حلال ما فيها فرق بين الخمر والشاهي، هذا كفر لأنه أنكر تحريم ما هو مجمع على تحريمه. شخص آخر يشرب الخمر ويقول أنا مبتلى أنا تعودت على هذا من الصغر وأرجو الله يمن علي بالتوبة أنا ما أصبر عن هذا الشيء أنا كذا أنا كذا، يعلل لنفسه ويقول عسى الله أن يمن علي بالتوبة وإلا الخمر ما يبحلال الخمر حرام. هذا ليس بكفر، لو شرب الخمر وهو يعتقد هذا فما يقال عنه كافر وإنما يقال عنه فاسق. وهكذا جميع الكبائر، من استحل كبيرة من كبائر الذنوب المجمع على تحريمها كفر والعياذ بالله وإن لم يفعلها، ومن فعل كبيرة من كبائر الذنوب ولم يستحلها فإنه يكون مسلم لكنه فاسق ويخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا لا تأخذوه، فإن لم تفعلوا لم تتركوا الربا بعد هذه الموعظة وبعد هذا البيان، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آيات الربا جمعها الله جل وعلا في آخر سورة البقرة، هذه الآيات مع بعضها. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا يعني جاءه الموعظة من الله جل وعلا ولم يتعظ، ماذا يقال لمثل هذا؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فآذنوا أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أو أخبروا من حولكم بأنكم محاربون لله ولرسوله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن أنه قال: يقال لصاحب الربا يوم القيامة خذ سلاحك وابرز للمحاربة. من يحارب؟ الله ورسوله. ولا طاقة لمخلوق في محاربة الله جل وعلا. فإن لم تفعلوا فأذنوا أو فآذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أو أخبروا غيركم أو استعدوا بأنكم محاربون لله ورسوله. ثم إن الله جل وعلا جواد كريم رؤوف بعباده، يتحبب إليهم بالنعم ويناديهم بالتوبة، أخبرهم بأنهم محاربون لله ورسوله. وهذا الخبر خبر مفضع ومخوف لمن في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يقول لا طاقة لي بمحاربة الله ورسوله. قال الله جل وعلا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لما أعلن الحرب على هؤلاء منهم من سيرعوي ويرجع ويندم ويقول: لا، ما دام المسألة إلى هذا الحد، محاربة لله ورسوله، هل من مجال للتوبة؟ يقول الله جل وعلا الرؤوف الرحيم: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبت أيها المرابي إلى ربك جل وعلا فلك رأس مالك، ما تظلم، عنده لك 100 أضيف إليها أرباح ربوية صارت إلى 120، تأخذ رأس مالك، لا تظلم بأخذ الزيادة، ولا تظلم أنت بأن يبخس حقك أو يماطل في حقك، بل يرد إليك كما هو. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رأس المال الذي دفعته إليه، لا تظلمون غيركم ومن عاملكم فتزيدون عليه أو تأخذون منه أشياء أخرى، ولا تظلمون أنتم بتأخير السداد والمماطلة أو حذف شيء من رأس المال، بل لك حقك كاملا بدون زيادة ولا نقص. لا تظلمون ولا تظلمون، ودل على أن أخذ الزيادة ظلم، ويكون إذا أخذت زيادة فإنك ظلمت غيرك، كما أن المماطلة وتأخير رأس المال ظلم من الآخر لصاحب المال. لا يظلم ولا يظلم، يأخذ حقه بدون زيادة ولا نقص. والله جل وعلا يتحبب إلى عباده ويعرض عليهم التوبة، فمن تاب وأناب إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يغفر له ما قد سبق كما قال تعالى في حق اليهود والنصارى الذين قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح بن الله، قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ينادي عباده بالتوبة ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربا، شرك، كفر، سحر، ترك الصلاة، وقوع في الزنا، وقوع في الجرائم، أخذ الأموال بغير حق، سرقة، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو جل وعلا يتحبب إلى عباده بأن يعرض عليهم توبته عليهم ومغفرته لما مضى من ذنوبهم، فهل من مستجيب لنداء الله؟ اقرأ.
قال المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكروا أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة بعد الفتح، وهو الذي حج بالناس في السنة الثامنة، وحج بالناس في السنة التاسعة أبو بكر الصديق، وفي السنة العاشرة من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فعتاب بن أسيد كان من أهل مكة ومن مسلمة الفتح، وهو الذي قال يوم فتح مكة: لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا. لما سمع أذان بلال رضي الله عنه على سطح الكعبة وجالس مع أبي سفيان ورجل آخر، فيقول عن نفسه قبل أن يتمكن الإيمان من قلبه، قال: لقد أكرم الله أسيدا، يعني حيث توفاه قبل أن يسمع أذان بلال على سطح الكعبة، يعني يرى أنه موت والده قبل أن يسمع هذا كرامة له. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا قلتم الثلاثة؟ قالوا: وماذا قلنا؟ ما قلنا شيء. قال: لقد قلت يا عتاب كذا وكذا، جاء الخبر من السماء، كيف أكرم الله أسيد لم يسمع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على ظهر بيت الله شرفه الله، وشهدوا أن لا إله هو أبو سفيان ورجل ثالث يتذاكرون يوم الفتح ما ابتلوا به في زعمهم وظنهم أنهم غلبوا وأنهم حصل عليهم الإهانة، وقد أكرمهم الله جل وعلا بالإسلام وبنصر محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقهم وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بعدما كانوا قد آذوه نعم. فعتاب بن عسيد هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعدما فتحها الله جل وعلا له، وأمره أن يحج بالناس في السنة الثامنة، لأن فتح مكة في رمضان، فكان أمير الحج في السنة الثامنة من الهجرة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، فخياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. فكان هو من خيار الناس لكن في الجاهلية، فلما من الله عليه بالإسلام والإيمان بالله ورسوله أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد الفتح.
فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنهم اختلفوا ثقيف مع قريش، قريش لها ربا عند ثقيف، ومن الله على الجميع بالإسلام قالوا الربا حرام، فما نعطي قريش الربا، وقالت قريش أهل الربا هذا حقنا أعطونا إياه، فرجعوا إلى أميرهم عتاب بن أسيد فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الجواب من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على الله، كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة:
إنه محارب لله ورسوله، والذي ينوب عن الله جل وعلا ورسوله هو ولي أمر المسلمين، أنه يستتيبه المرابي، فإن تاب إلى الله جل وعلا فبها، والتوبة تجب ما كان قبلها، وإن أصر على الربا واستمر عليه فإنه يقتل، إذا أصر فإنه يقتل، ثم إن كان مستحلا للربا فهو يقتل مرتدا كافرا، وإن كان غير مستحل للربا فإنه يقتل فاسقا. والفرق بينهما: إذا قلنا مرتدا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ارتد عن الإسلام، وإذا قلنا فاسقا فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأمره إلى الله جل وعلا. والذي ينوب عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، فمن واجبات ولي أمر المسلمين أن يمنع الناس من الربا، ويمنعهم من تعاطي الحرام، مثل ما يمنعهم من الزنا، ويمنعهم من السرقة، ويمنعهم من الفواحش والمحرمات، يجب عليه أن يمنعهم من الربا كذلك.
وقال قتادة رحمه الله: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا. فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقه. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع، ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه موضوع كله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: سرق مني مال في بلدي، فذهبت لأحد أئمة المساجد فدلني على امرأة تستعين بالجان لكي أعرف من سرق مني، وقال: اذهب لها، ولكن اجعل توكلك ويقينك بالله، هل في عملي هذا شيء؟ العلم مع أني ذهبت إليها جاهلا.
هذا لا يجوز، أن تذهب إلى الساحر أو الساحرة أو الكاهن والكاهنة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ما دمت ذهبت إليها جاهلا وتبت إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول: لبست الإزارة واستعملت الطيبة قبل التلفظ بالنية، هل علي شيء؟
استعمال الطيب قبل عقد النية جائز، يتطيب الإنسان قبل عقد نية الإحرام، لكن الأولى أن يكون الطيب في البدن دون الثياب، لأنه إذا طيب الثياب لا بد أن يستديمها، فإن خلعها فلا يلبسها مرة أخرى وفيها الطيب حتى يغسلها. لكن إذا طيب رأسه ولحيته وشاربه مثلا يستديم الطيب ويستمر معه ولا حرج عليه، يكون هذا قبل عقد النية، ثم يعقد النية فلا يضيره هذا.
قل: رجل بار بوالده، إلا أن والده لا يعامله بلطف بل يعامله معه بكسوة، فغضب الولد وسب الدين، فما كفارته؟
كفارته التوبة، يتوب إلى الله جل وعلا ويستسمح من والده، إذا كان أسمع والده السب أو كلام سيء يستسمح من والده ويطلب منه المسامحة ويتوب إلى الله ويستغفر، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول: ما هي الحالات التي يستحب قصر الصلاة فقط؟
تقصر الصلاة في السفر إذا جد به السير ولم يكن نازل، وكذا إذا كان نازلا وهو لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأولى له ألا يقصر خروجا من الخلاف، حتى وإن كان لا يزال في سفره. فأحيانا يسوغ القصر ولا يسوغ الجمع، وأحيانا يسوغ الجمع ولا يسوغ القصر، وأحيانا يسوغ الجمع والقصر، وأحيانا لا يسوغ لا الجمع ولا القصر. 4 حالات: يسوغ الجمع والقصر إذا كان ماشي في الطريق مسافر، سار صباحا مثلا ومستمر في سيره، فإذا حان وقت صلاة الظهر نزل وصلى الظهر والعصر، أو أخر الظهر إلى وقت العصر ونزل للعصر وصلى الظهر والعصر، يسوغ له الجمع والقصر. إذا كان نازلا في فندق أو استراحة أو في مكان ما وسيمر عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو نازل، أو وقت المغرب ووقت العشاء وهو نازل، ففي هذه الحال يقصر ما دام مسافر، ولا يجمع ما دام نازلا مستقرا في مكانه. إذا كان مريضا في بلده أو في مستشفى بلده مثلا، ففي هذه الحال يسوق له الجمع إذا شق عليه صلاة كل وقت في وقتها، ولا يسوق له القصر لأنه ليس مسافر في بلده، فيتوضأ مثلا ويتهيأ لصلاة الظهر ويجمع معها العصر، أو يؤخر الظهر إلى العصر ويجمعهما في وقت العصر إذا شق عليه أن يصلي الظهر في وحدها والعصر في وحدها، ولكن يصلي أربع فلا يقصر لأنه ليس بمسافر. الحال الرابع أن لا يكون مسافرا ولا مريضا ولا عنده ما يبيح له الجمع ولا القصر، فلا يقصر ولا يجمع.
يقول: توضأت لقراءة القرآن ثم خرج منه دم من الأنف، ما حكم ذلك؟ دم قليل.
إذا ما دام الدم قليل فإنه لا يؤثر، لأن الذي يؤثر محل الخلاف إذا كثر الدم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، في خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما إذا كان دم يسير فإنه لا ينقض الوضوء.
يقول: رجل خطب لابنه بنتا وتم العقد، غير أنه لم يعمل وليمة العرس ولم يأخذها إلى بيته، ثم بعد فترة قال أبو البنت لأبي الزوج: زوجني بنتك، ما حكم ذلك؟
ما دام أن الزواج الأول حصل بدون شرط فلا يدخل هذا في الشغار، وإنما يدخل في الشغار إذا كان مشروط، يقول زوجني وزوجك، أو زوج ولدي وزوج ولدك مثلا، هذا الشغار المحرم. وأما إذا خطب أحدهما لولده وزوج، ثم الآخر خطب من الثاني وزوجه، فلا بأس، لأن معنى هذا إن كل واحد راغب في الآخر، ولا بد من استشارة البنتين حال موافقتهما يتم، وإذا لم يوافقا فلا يتم ذلك.
امرأة تزوجت زوجا غير موثوق به، وزوجها شرط عليها عدم الإنجاب نهائيا، هل يجوز ذلك؟
الزواج صحيح، لكن ما ينبغي العدول عن الإنجاب، لأن الهدف الأساسي من الزواج وأعلى مصالح الزواج هو الإنجاب. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما جاء الرجل يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أصاب امرأة وذكر من أوصافها إلا أنها لا تلد، نهاه، ثم نهاه الثانية ثم الثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وإلا فالزواج صحيح إذا تزوجها بعد موافقتها وموافقة وليها وبعقد ومهر، فإن الزواج صحيح ولو كان مشروطا فيه عدم الإنجاب، أو مشروطا فيه البقاء في بلد ما، أو السفر إلى بلد ما، أو غير ذلك من الشروط.
يقول: التخلص من مال الربا، هل يجوز لي تسديد الدين عن أبي؟
لا يا أخي، مال الربا ما يجوز أن تسدد فيه دينا عليك، لأنك عبارة استحللته وأدخلته مالك وسددت به ديونا عليك، وإنما تنفقه تبذله في مصالح المسلمين تخلصا منه.
يقول: ما معنى على نور من الله؟
على نور من الله يعني على بصيرة، يعني على بصيرة، يعرف هو ترك هالشيء هذا لأنه يعرف أنه محرم، أو فعل هذا الشيء يعرف أنه قربة وليس تقليدا ومتابعة، ولا يدري هل هو حلال أو حرام، لا، يفعله على بصيرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المؤمن يعبد الله جل وعلا على بصيرة فيما يأتي ويذر، يأتي هذا الشيء لأن الله أمر به، ويترك هذا الشيء لأن الله جل وعلا نهى عنه. هذا الذي يقول إنه أعطى ماله لشخص وهرب به ثم قبض عليه، هل عليه زكاة هذا المال؟ وأقول ما دام أن هذا المال بهذه الصفة ما يدرى يعود أو لا يعود، فما تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته. إذا قبضته فللعلماء رحمهم الله في ثلاثة أقوال: تزكيه عن كل ما مضى، أو تزكيه لسنة واحدة، أو تستقبل به حولا جديدا.
قل: كنت جنبا ولا أدري عن ذلك، صليت الفريضة وقرأت القرآن، وبعد الساعات وجدت بأنني جنب، هل يصح صلاتي وهل أقضي ما فات؟
إذا صليت ناسيا لجنابتك ثم ذكرت فإنك تعيد الصلاة، وإذا كنت صليت إماما فالمأمومون صلاتهم صحيحة والحمد لله، وإنما عليك أنت وحدك أن تغتسل وتعيد الصلاة، ولا يؤاخذك الله بما فعلته ناسيا لحدثك. ومثل هذا وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، صلى بالناس صلاة الفجر ثم خرج خارج المدينة وجلس يقضي حاجته يبول، ثم رأى أنه قد تذكر أن عليه جنابة وأنه صلى بالناس وهو لم يغتسل، فأعاد الصلاة رضي الله عنه ولم يأمر من صلى خلفه بأن يعيدوا صلاتهم.
قل: هل المرأة تكشف على زوج أم زوجها؟
لا، المرأة ما تكشف على زوج أم زوجها. زوج أم الزوج إذا لم يكن أبو الزوج وإنما هو زوج أمه فهي أجنبية منه وهو أجنبي منها، يعني زوج الأم ما تكشف له زوجة الرجل على أن هذا مثلا زوج أم زوجها، وإنما إذا كان أبوه نعم فهي تعتبر زوجة ابنه، لكن زوجة رجل أمه مع زوج آخر فهو أجنبي منها ولا تكشف له.
يقول: مسافر في الباخرة ويصاب بالدوران والكيء في الباخرة، هل يجمع ويقصر مثلا العشاء مع المغرب قبل تحرك الباخرة؟
يسوغ أن يجمع إذا فارق عامر البلد التي هو فيها، أما إذا كانت الباخرة ترسو قريب من البلد وهو لا يزال فيها فما يسوغ له أن يجمع قبل الركوب، قبل ركوبها وقبل سفره، فإذا فارق عامر البلد في البر أو البحر فله أن يجمع حينئذ ويقصر.
يقول: هل يجوز أن يقول شخص لآخر يا مؤمن؟
نعم، يجوز أن يقول له ذلك بناء على حسن الظن، مثل ما يقول له يا مسلم، يا مؤمن، يا أخي أنت مؤمن ترجو ثواب الله وتخاف عقابه، عليك أخي بكذا أو احذر كذا أو نحو ذلك. نعم.
يقول: ما معنى اليد العليا خير من اليد السفلى؟
اليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة، فاليد المعطية خير من اليد الآخذة.
يقول: أريد أداء مناسك العمرة عن والدي المتوفى، وقد أديت العمرة عن نفسي وأنا في مكة منذ 3 أيام، فماذا أفعل؟
ما دمت دخلت مكة بعمرة وعديتها والحمد لله، فما يحسن أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره للإتيان بعمرة أخرى، وإنما عليك أخي بالإكثار من الطواف بالبيت، وادعو لمن أحببت، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت وهو يتسنى لك في كل وقت، ولو استغرقت الوقت الذي تذهب به إلى التنعيم وتعود وتطوف وتسعى استغرقته أو جله في الطواف لربما كان خير لك، لأن بعض السلف رحمة الله عليهم يقولون: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. فما كان من هدي السلف تكرار العمرة لمن دخل مكة بعمرة. إن سافرت إلى مكان ما للمدينة أو جدة أو غيرها مثلا ورغبت في العودة إلى مكة فنعم تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت، ولكن وأنت في مكة فما يحسن أن تكرر العمرة ما دمت دخلت مكة بعمرة.
يقول: أمسح على شرابي منذ 4 سنوات وذلك لصلاة الظهر والعصر، حيث أنني ألبسهما على طهارة، فهل في ذلك شيء؟
إذا كان الشراب صفيق ويثبت بنفسه فلا حرج عليك إذا لبستهما على طهارة، فتمسح عليهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، ويعتبر أول مدة المسح من أول حدث بعد لبس على طهارة. يعني إذا لبست الشراب بعد صلاة الفجر ولم تنقض الوضوء إلا قبيل صلاة الظهر، فتبدأ مدة المسح من وقت نقض الوضوء، ما كان أول ليس محسوبا عليه. قل: أنا أعمل في مستشفى وبه كثير من النصارى وجنسيات مختلفة، هل يجوز لي أن أبدأهم بالسلام؟ أقول: إذا عرفت أنه يهودي أو نصراني فما يجوز، أو مشرك أو كافر، فلا تبدأه بالسلام، وإذا سلم عليك فرد عليه بقولك وعليكم. أما إذا كانوا أخلاط من مسلمين وكفار ودخلت الغرفة أو الصالة أو المكان ما وفي مسلمين وكفار فتسلم عليهم بنية السلام على المسلمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.